تعرف وقفنا ملك اين وقفنا يعني المفروض مش عارف فصل 4 صح يلا استنى بقى شويه بقى ده هم يظهروا ان هم سمعوا ان الناس دي طيبه جدا والله يا شيخ غمرونا بحسن الخلق والجود يا فارس طب كيف اشكر انا فارس تعال تعال يا فارس تعال سلام عليك ايه ده جواف ولا ايه ده هو ايه ده فارس
اللبن لا بس بيتي
ربنا يرضى عنك اشكر فضلك يا فارس نسال الله ان ربنا يديم عليكم الخير والعافيه واشكر لك تفضل شيخ بسم الله زبادي
زبادي خد الراحه براحه دي قبل الثاني
الحمد لله الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا واجمعنا معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم امين قال الامام ابن قدامه رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلوم الصالحين فصل وان اشترى اثنان طعاما فقبضاه ثم باع احدهما الاخر نصيبهم قبل ان يقضي
يعني هو كده اثنان اشترى طعاما فقبضاه يبقى الطعام كان مختلطا كان مختلطا فباع احدهما الاخر نصيبه قبل ان يقتسما نعم الحقيقه هنا قد يقال انه يجوز وقد يقال انه لا يجوز ماشي هو في يد من لانه قال قبضه صح كده فبعد القبض يصح ليش بعد القبض قد تم الملك فاراد ان يبيع نقول له انت تم ملكك فبع فيصح طيب دي وجهه نظر في الجواز وهي وهذا الصحيح هناك روايه انها لا تصح وهذه الروايه التي لا تصح عجيبه يعني المفروض على مذهب الحنابله والمالكيه نعم وليس على مذهب الشافعيه والحنفيه ليش استاذ زراعه ليه
على الشائع
ما هو الغرر صحيح كده الغرر ليه لانه قد لا يتبين له نصيبه قد لا يتبين له نصيبه لا ينضبط فلما لا ينضبط احتمل النزاع لذلك قول لا يجوز اتفضل
قال فباع احدهما الاخر نصيبه قبل ان يقتسما
ليه بقى شوف لان القسمه منعت ايه الغرر عرفت الحدود الاختلاط لا يمنع الغرر مفهوم؟ دي الوجه.
احتمل ألا يجوز ذلك هو قول الحسن وابن سيرين رحمهما الله كره أن يبيع الرجل من شريكه شيئا مما يكال أو يوزن قبل أن يقتسمه لأنه لم يقبض نصيبه منفردا فأشبه غير المقبوض
يعني هو بيقول حصل قبض لكن لم يقبض إيش منفردا لم يقبض منفردا فهو بيقول لما لم يقبض منفردا شابه من لم يقبض ليه لانه الكيل والميزان او التعيين غير وارد وعدم التعيين يؤدي الى النزاع الى النزاع او التحديد يؤدي الى النزاع
قال ابن قدامة رحمه الله ويحتمل الجواز لانه مقبوض لهما يجوز بيعه لاجنبي فجاز بيعه لشريكه كسائر الاموال
انا بيقول الان طيب دعوكم من اهو اشترى فقبض جاء رجل يريد يشتريه فتراضى على بيعه صح البيع ولا ما صح ليه
لانه
تمام ملك ممتاز بالقبض وايضا لو اشتراه في هذا الباب معلوم ايه المال ده له النصف وده له يعني ماده النزاع غير الموجود فهو بيقول له اذا كان صح لاجنبيه صح للشريك إذا صح الأجنبي صح للشريك صحيح لكن هنا في فارق ولا مش فارق وهذا كلام إيه الفارق كيف تعمل ملكي ما حصلش قبض
الزوج. هو في حيازة واحد معه.
الثانية ليست وسيلة للنزاع. عندما يعبدوا المال يقتصلوا
للأجنبي يعني. أنا. إزاي؟ 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 فين؟
ثم لما يقول الأجنبي هيبيعوا الصفقة كلها مرة واحدة وهياخدوا الفلوس وهيقسموها بالنسبة شبابين زيها. إنما بينهم لما ده ياخد يبيع هياخد جزء يبيعه هيبقى لسه ما تعينش الجزء دوت هيبقى باعه من غير ما يعين فهيقول له مثلا انت بعت ازيد او اقل هيحصل فيه غرر ما بينهم
يعني بعت ازيد خلاص يعمل وصلت بينهم
هو مش هيعرف هو اخد قد ايه نص ولا اقل ولا نص لازم الاول يعينه بعد كده يبيعه
ازاي
الطعام على المشاع اللي بيوع على المصري كل واحد منهم ممكن يسبب مزاحه
لما هيبيعه لاجنبي فلازم متعين كل لكن لما هيبيعه شريكه فهو قد يحتمل ان النصف مثلا النصف ده هو الذي لا اريد لا ارتضى النفس
يا جماعه في بالظبط
المال شيخنا يمكن ان ينضبط اقتسامه قبل ما يتم اما الطعام لا يمكن ضبط اقتسامه قبل البيع
يعني هنا طيب اقرا عشان تعرفوا المساله فيها
الاول سيدنا
لا لا
قال ويحتمل الجواز لانه مقبوض له يجوز بيعه لاجنبي فجاز بيعه لشريكه كسائر الاموال فان تقاسماه وتفرقا
احنا هنا قال يجوز بيعه لاجنبي فجاز بيعه لشريكه احنا قلنا لما سالنا ما قلنا ايه لو باعه لشريكه في فارق ولا مش فارق ده مكان فيه ما الفارق
لو باع شريكه
هم قبضاه
يبيع للشريك نفسه
هو الحقيقه هنا حتى يتم البيع لابد ان يقبضه منفردا ليعتد الشرع بقبضه هو لم يفعل دي ماده الرد انه لم يقبضه منفردا اذا لم يتم الملك عليه لبيع ليش لشريك تفضل
قال فإن تقاسماه وتفرقا ثم باع أحدهما نصيبه بذلك الكيل الذي كاله لم يجوز
لما لأنه قال فكل أنتم فاهمين هو بالكيل خلاص فرق وأخذه فما أنت عايز تشتري وده مكيل وموزون لابد إيه ما أخذ لأن الكيل الأول ده كان متعلق بالقبض في الاثنين بدون القبض المنفرد فيبقى لابد من الكيل فضل.
كما لو اشترى من رجل طعاما فاكتاله وتفرقا ثم باعه اياه بذلك الكيل وان لم يتفرقا خرج على الروايتين اللتين تقدمتا
يعني قد يجوز كما قال في الاول وقد نقول الاحتياط يمنع من جوازه في هذا الباب سدا للذريعه على عدم تمام الملك
قال
ابن
رحمه الله مساله قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله والشركة فيه
هو لسه بيتكلمش على الشركات الآن احنا ما دخلناش في الشركة ده بيقول والشركة فيه في الطعام الذي لا نعم
قال والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع
وطبعا الشركة عشان هنا الشركة معناها بيع ايه بيع نصيب منه مش هو شريكه مشترك بيع نصيب منه التولية انه يبيعه كله بايه بنفس الثمن دي التولية هو الحوالة القالة والحوالة به كالبيع
قال ابن قدامة رحمه الله وجملته ان ما يحتاج الى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل
يعني بيقول الان ما يحتاج الى القبض كالطعام مش الطعام يحتاج القبض ولا ما يحتاج الى القبض ما تصح فيه الشركه ولا التوليه ولا الحواله ده امتى
قبل القبض
لانه لو حصل القبض خلاص صح كل شيء ولم سام قال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى فاشترط ايه اشترط القبض نعم تفضل
قال وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي رحمهما الله وقال مالك رحمه الله يجوز هذا كله في الطعام قبل قبضه لأنها تختص بمثل ثمن
يعني الشركة أو التولية تختص بمثل الثمن نعم
فجازت قبل القبض كالإقالة
يقول لنا تختص الناس الثمن الأوفى جازت اللي هي الشركة والتولية والحوالة قبل القبض كالإقالة. طيب احنا نقول الإقالة ليست بيعا، الإقالة ايش؟ الإقالة فسخ على الراجح، الإقالة فسخ على الراجح. نعم تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن هذه أنواع بيع فتدخل
اللي هي الشركة والتولية صح؟ ماشي.
والحوالة فتدخل في عموم النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي.
الله أكبر.
فإن الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من ثمنه. والتولية بيع جميعه بمثل ثمنه. ولأنه تمليك تمليك لغير من هو في ذمته فأشبه البيع.
والحق أنه بيع، هو بيع أصلا. نعم.
وفارق الإقالة فإنها فسخ للبيع.
الله أكبر.
أشبهت الرد في
العين. يبقى إذن احنا قلنا لا يستويان. إذ الإقالة رايح فيها أنها إيه؟ فسخ على البيع. فالفسخ يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره في البيع. نعم.
وكذلك لا تصح هبته ولا رهنه ولا دفعه أجرة ولا ما أشبه ذلك من التصرفات المفتقرة إلى القبض، لأنه غير مقبوض فلا سبيل إلى إقباضه.
يبقى هبته أنت لا تهب إلا ما ملكت ولا تملك إلا ما قبضت، ما قبضتش يبقى ما ملكت، يبقى ما في هب لا تصح. وكذلك الرهن ولا دفعة أجرة في هذا الباب، لأن سبيل هذا هو تمام الملك، وتمام الملك لا يكون إلا بالقبض ولا قبضه.
قال فصل: وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان، لأنهما نوعان من أنواع البيع، إنما اختص بأسماء كما اختص بيع المرابحة والمواضعة بأسماء. فإذا اشترى شيئا فقال له رجل أشركني في نصفه
بنصف الثمن، هو اشترى سيارة بمئة قالوا تاخد 50 وانا شاركك فيها هذه الشركه، فهذا يجوز ما دام قد قبض، لانه قبض تملك باع صح ذلك ولو باع شركه.
فقال له رجل فاذا اشترى شيئا فقال له رجل اشركني في نصفه بنصف الثمن، فقال اشركتك، قال صح، وصار مشتركا بينهما
يعني ناخذ المال، وهذا التعاقد الجديد ياخذ المال واعطيه وكله نصف الشيء.
وان قال ولني ما اشتريته بالثمن، فقال وليتك، صح، اذا كان الثمن معلوما لهما، فان جهله احدهما لم يصح كما لو باعه بالرقم. قال وان قال ولني ما اشتريته بالثمن، فقال وليتك،
ماشي،
قال صح، اذا كان الثمن معلوما لهما، فان جهله احدهما لم يصح كما لو باعه بالرقم.
يعني بالرقم. فاذا في هذا الباب حصل فيه غرر.
يعني باعه بالرقم،
يعني بالرقم العدد، لا بالثمن. ها
باعه برقم معين والثاني ما يعرفوش،
يعني قلت انا نعم ولا يصل الثمن، في جهاله ثمن هنا كده.
ولو قال اشركني فيه او قال الشركه فيه، فقال اشركتك، او قال ولني ما اشتريته ولم يذكر الثمن، صح اذا كان الثمن معلوما، لان الشركه تقتضي ابتياع جزء منه بقسطه من الثمن، والتوليه ابتياع.
لحظه، هذه المساله، لحظه شيخ، قال اشركني، قال اشركتك، او قال ولني ما اشتريت ولا نذكر الثمن، صح اذا كان الثمن معلوما. يبقى لابد ان نقول صح اذا كان الثمن معلوما وكانت الشركه عليه، لا على المنصف. طب لو على الربع، قال اشركني في ربعه بربع ثمن، صح ولا ما صح؟ كيف بقى صح هنا؟ كيف اليس هذا جهاله؟ ابيض، لا ايه اصلا، الله يهديك، بتاعت رياضيات وموقف وموقف. فكر فيها وجاوبها بسرعة. ما اقول لك انا، قال له خلاص بيعني هات ربع السعر ربع ثمنها، ليه؟ هل لسه جهالة؟
قال له الربع
في جهاز اتفضل اديله صب على راسك صب على راسك او مخير صب على راسك او تشرب عشان بقى ايه ما يبقاش فيها بقى بص هيبرق
بالميه
غلط انت قلت انت مش عارف المساله وده اللي مضايقني يا وحش
اضربه في
4 يعرف سعره بيقول اضرب في 4 يبقى جاب السعر وده الصحيح لانه احنا قلنا اشترطنا ان يكون الثمن شيء قلت لك انت رياضيات ازاي تروح منك الثمن معلوم لو قلت له الشاطر عوري ما عليا ولا ما عوري ها ب 100000 عوري ما عليا ولا قلت له ربع عوري ولا ما عوري 100 على 4 يطلع لك 25 صح ولا لا يبقى اذا يا صاحب ذلك لمعلوميه الثمن نعم ابراهيم نعم جزاك الله خير انت جاوبت اجابه صحيحه انت ممتاز في الفصل يا ابراهيم كله سقف لابراهيم ربنا يبارك فيك اتفضل اعتبره تسيف وصل يعني صدقني كانوا مهيئين سقف فخلاص اعتبر وصل اتفضل شيء
قال فاذا اطلق اسمه فاذا اطلق اسمه انصرف اليه
ده ايه ده التوليه نعم
وشيخنا يقول لان الشركه تقتضي ابتياع جزء منه بقسطه من الثمن
ممتاز
التوليه
ابتياع الكل ابتاع كله بموازي يعني ب 100000 قال في التوليه يبيع كله نعم
فاذا اطلق اسمه انصرف اليه كما لو قال اقلني قال اقلته وفي حديث عن زهره بن معمر رضي الله عنه انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بالبركه فيشركهم فربما اصاب الراحله كما هي فيبعث بها الى المنزل قال ذكره البخاري
ماشي يبقى انا ادي فيها انا فعل الصحابه انهم كانوا يشترون بالايش الشركة اشركنا وطبعا هذه ليس فيها رياله هو امتلك ومعلوم الثمن وده لابد ان يكون معلوم الثمن فعلا انه مقول اشركنا لابد ان يقول له بكذا معلوم اتفضل
قال ولو اشترى شيئا فقال له رجل اشركني فشركه انصرف الى نصفه لانها
لان المطلق في العرف هنا يقول اشركني يبقى ايه مناصفة
لانها باطلاقها تقتضي التسوية فان اشترى اثنان عبدا فاشترى فقال لهما رجل اشركاني فيه فقال اشركناك احتمل ان يكون لهم نصف لأن اشتراكهما كما لو كان من كل واحد منهما منفردا كان له النصف فكذلك حال الاجتماع ويحتمل أن يكون له الثلث لأن الاشتراك يفيد التسوية ولا يحصل التساوي إلا بجعله بينهم أثلاثا وهذا أصح لأن اشتراك الواحد إنما اقتضى النصف لحصول التسوية به
يعني هنا بتكلم على ثلاثة مش لو اشترى اثنان يبقى ايضا معروف في هذا الباب على المواصفة ولو اشترى وثلاثة يكونوا اثلاثا ماشي
قال وان شركه كل واحد منهما منفردا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع وان قال اشركاني فيه فشركه احدهما فعلى الوجه الاول يكون له نصف حصة الذي شركه وهو الربع وعلى الاخر له السدس
معلش هو شركه وكل واحد منهما ايه؟ هي بقى هيخش على نصيب ده ونصيب ده
هم الاثنين لهم نص ولي نص او كل واحد فيهم
كده نعم اشترك على النصيبين فيقسم على النصيبين وبعدين صور الثاني الرابع ماشي
قال وان شركه كل واحد منهما منفردا يعني كل واحد كان ليه نص
وان شركه او شركه على الثاني نعم
كان له النصف ولكل واحد منهما الربع
ماشي يعني هو بيقول كل واحد منهما منفردا لو منفردا كل واحد له ايه لا هو كل واحد له النص يا جماعه واحد نص فاقول اشركني عند الاطلاق فاشركني ايش نص يبقى ليه نص الربع مفهوم ونص الربع بقى نص وباقي ربع ربع
هما الاثنين النص وهو النص
نعم على التساوي
يبقى يتفقوا من الاول يا اما
ما هو احنا قلنا لو اطلق لو اطلق يبقى على التشاطر
لو كلام
على العرف لما اقول لك اشركني لاص فيها ايه
التساوي
بس هو اتفضل
وان قال اشركاني فيه فشركه احدهما فعلى الوجه الاول يكون له نصف حصه الذي شركه وهو الربع
ماشي
وعلى
ده عند الاطلاق
وعلى الوجه الاخر له السدس لان طلب الشركه منهما يقتضي طلب ثلث ما في يد كل واحد
يعني هو بيقول لما دخل يريد الشركه الاولى اعتبر في الشركه انها مالك الاثنين فيكون له نصف صح كده لكن في الحاله الثانيه اعتبر الشركه بثلاثه لا باثنين وبدا يقسم على هذا التقسيم صدق
ليكون مساويا لهما فاذا اجابه احدهما ثبت له الملك فيما طلب منه وان قال له احدهما اشركناك
لحظه والله ما فيش مش تفضل شيء علي يا بقى عم تحت الخط واتساب على الدس تفضل شيء
قال فإذا أجابه أحدهما ثبت له الملك فيما طلب منه وإن قال له أحدهما أشركناك انبنى على تصرف الفضول فإن قلنا يقف على الإجازة
كيف يعني قال أشركناك انبنى على تصرف الفضول الآن هو أخذ من إيش من واحد صح أو هما شريكان فأخذ من واحد دون الثاني فيعتد بهذا والثاني يكون عليه متوقف على إذنه
قال فقلنا يقف على الإجازة من صاحبه فأجازه فهل يثبت له الملك في نصفه أو في ثلثه قال على الوجهين ولو قال لأحدهما أشركني في نصف هذا العبد فأشركه فإن قلنا يقف على الإجازة من صاحبه فأجازه فله نصف العبد ولهما نصفه وإلا فله نصف حصة الذي شرك
نعم
إن اشترى عبدا فلقيه
رجل والثاني على ملك لأنه لم يأذن نعم صدق
قال فإن اشترى عبدا فلقيه رجل فقال أشركني في هذا العبد فقال شركتك فله نصفه فإن لقيه آخر فقال أشركني في هذا العبد في هذا العبد وكان عالما بشركة الأول فله ربع العبد
لأنه انتقل بقى في هذا أخذ نصف له طيب الثاني عالم بالقسمة الأولى فقال أشركني فأشركه في نصيبي فيكون له إيش الربع نصف يعني نصف النصف كان
الربع وهو نصف حصة الذي شركه لأن طلبه للإشراك رجع إلى ملك إلى ما ملكه المشارك وهو النصف فيكون بينهما قال وإن لم يعلم بشركة الأول فهو طالب لنصف العبد لاعتقاده أن العبد كله لهذا الذي طلب منه المشاركة. فإذا قال له أشركتك فيه احتمل ثلاثة أوجه.
يعني هنا ما يقول له ذلك بأنه الحالة الأولى كان يعلم منه شركة الأول، الثاني لا يعلم، مفهوم؟ يبقى لما لا يعلم دخوله دخول عليه على الكل، على الكل. لا بس هو خلي بالك المفردات دي مفردات بتجعل العقل متصور لكل المسائل، هو داخل على كل العبد، سيب من ملك النصف بس داخل على كل العبد، فاهم؟ فهذه يبقى مادة ايه؟ مادة غرر، صح كده؟ ماشي اتفضل.
قال احتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يصير له نصف العبد كله
لأنه داخل على كده،
ولا يبقى للذي شركه شيء لأنه طلب منه نصف عبد العبد فأجابه إلى ذلك، فصار كأنه قال له بعني نصف هذا العبد فقال بعتك، وهذا هو قول القاضي. الثاني أن ينصرف قوله،
طبعا هذا علي ما أخذ أنه لابد أن يقال نعم الأول لا يعلم، البائع لابد أن إيش؟ أنا كنت أعلم في هذا الباب أن يعلم أنه لا يعلم، عشان لما يقول نصف عبد يبقى على إيش؟ نصف كليتا. نعم.
قال الثاني أن ينصرف قوله شركتك فيه إلى نصف نصيبه ونصف نصيب شريكه فينفذ في نصف نصيبه ويقف بالزائر على إجازة صاحبه على إحدى الروايتين.
يعني شوف لما يقول له شركني في كل العبد فيقول له نعم في كل عبد، طيب ويبقى عنده إيه؟ شقان، ما يملكه وما يملكه صديقه، فما يملكه هو خلاص لو شاطر منه، طب ما يملكه صاحبه على كل ده مبني عليه، كل ده مهدوم عند مين؟ مهدوم عند الشافعية ما دام الأمر واقف على تصرف الايه؟ الفضول. هو بيقول شركتك فهو بيفترض بقى، بيقول لما قال شركتك والداخل الداخل على ايه؟ على كل العبد، فيبقى شركتك له نصيب متحقق في البيع، والثاني كان متصرفا فيه تصرف الفضولي، فيبقى إذن له النصف متحقق والنصف الآخر قائم على إجازة الشريك الثالث. ماشي.
قال لأن لفظ الشركة يقتضي بيع بعض نصيبه ومساواة المشتري له، فلو باع جميع نصيبه لم يكن شركة ولا يحقق فيه ما طلب منه، ولا يحقق فيه ما طلب منه.
نعم، لأنه بذلك يكون أخذ كل حصته، هو أصلا طالب الشراكة مش طالب كل حصة. نعم.
قال والثالث ألا يكون للثاني إلا الربع بكل حال، لأن الشركة إنما تثبت بقول البائع أشركتك، لأن ذلك هو الإيجاب الناقل للملك، وهو عالم أنه ليس له إلا نصف العبد، فينصرف إيجابه إلى نصف ملكه، وعلى هذين الوجهين لطالب الشركة الخيار، لأنه إنما طلب النصف فلم يحصل له جميعه إلا
يعني لم يحصل له جميع النصف، لم يعد على النصف، أخذ الربع فقط. نعم.
قال فلم يحصل له جميعه إلا أن نقول بوقوفه على الإجازة.
نعم. كالفضول.
فيجيزه الآخر. نعم. ويحتمل أن ألا تصح الشركة أصلا، لأنه طلب شراء النصف فأجيب في الربع، فصار بمنزلة ما لو قال بعني نصف هذا العبد قال بعتك ربع.
نعم هذا هو. يعني بيقول قد يكون التعاقد باطلا. لما؟ حواه الغرر في هذا، ونهى نفسنا عن الغرر، لأنه طالب نصف العبد هاخد ايه؟ ربعه، غرر ولا مش غرر؟ غرر، فيبطل بذلك. جزاك الله خير. ما بعده فين طلعنا؟ فيها غرر. خد شيء. مروان بيقول طبعا، شوف مروان بيقول لك الفقه غزل، يعني راجل وصل، مع ان الفقه هذا لا يبلغ شأوه ولا عمقه الا الكبريت الاحمر، مش بقى اقدر من حاجه الا الكبريت الاحمر،
هو ابعد الناس عنه
بالنسبه للفقه. طبعا عمق النظر في الحجه، قوة الحجة وعمق النظر فيه. قال إيه؟ قال قال إنما نقاسم والله إيه؟ الفهم قد قد يأخذ القسمة لكن فهمه فيها إيش؟ هو ده زي عمر الخطاب قال الفهم الفهم فيما يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما تعالوا وش قال له؟ فقهه في الدين وعلمه فهمه يعني فهمه لأن الفقه أدق الفهم.
يريد الله به خيرا
يفقهه والحكمة والحكمة نابعة الفقه. ازاي بقى يا استاذ؟ ازاي يا استاذ؟
وضع شيء في موضوعه.
طيب ازاي بقى؟
حكمة احكام الامر وضع شيء في موضوعه.
ما انت جاب الجواب بقى مش عارف تمشيها.
الفقه يكون موجود بس ينزله منزل غير المنزل الذي
شوف شوف لازم اللقطة تتكلم غلط غلط تماما تماما غلط. لا يمكن وضع شيء في موضوعه الا بتمام الفقه. لا يمكن لا يمكن. لذلك تجد لابد من اسم العليم معه ايه؟ الحكيم. لا يمكن وضع شيء في موضوعه الا مع تمام الفقه موجود. طيب ما قلنا ذلك. ما انا جزاكم الله خير.
والحكيم وردت في سورة يوسف كلها بعد العليم. ان ربك عليم.
نعم لابد لابد.
احيانا يعز فيحكم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
ممتاز.
عز فحكم فقطع.
طيب خلاص هنا مش من الحكمه من الحكم.
دي من الحكم مش من الحكم.
نعم عز فقطع. والقطع له حكمه للمصلحه لكن اصلا دي من الحكم. ايوه حبيبي ايوه يا بابا. لان الاخر الاخر قراها قال يا دكتور يا استاذ اشرف والله غفور رحيم. فقال اقرا اعد اعد. نعم هو قال له غفر ورحم ما قطع. اعرابي ما له دعوه باي حاجه لكن ما فيش مناسبه. يقطع وغفور رحيم فاهم ما فيش مناسبه. لذلك انت انا بقول لحضرتك المشكله كبيره اخواننا كتير جدا بيقراوا القران وصلوا الى ختام الايات. في حد في كل ايه عندما تختم يقف وينظر في المناسبه ينظر لما ختم بهذه. كل ايه تختم باسم فيه عظمه مما تراه في معاني الايات. بس انت بتفقه تفسير الايه ومعنى بختام الايه. ولذلك انت ترى بيكون فيها معاني يعني معاني كامنه في كل آية. معاني كامنة وممكن أصلا كثير جدا من الناس ما تكلم فيها. سبحان الله بحور الشيخ. أصلا لما أنت الموزن يقول قرأ الرسالة 500 مرة في كل مرة يستفيد. أما كتاب الله إيه؟ ده كلام رجل خلق من خلق الله منح الله علمه كشفه. طب فهمك بقى الله كلام الله. عشان كده مغبون ثم مغبون ثم مغبون الذي لا يرتبط بكتاب الله ثم لا يرتبط بسنة الله سلم. فهذا أضاع عمره بلاش على قول التوانسة. أضاع عمره بلاش ما في خلاص ضاع العمر ضاع بلاش. فلا بد الإنسان أن يعرف كيف يرتبط بكتاب الله. نعم كفاية تقشعر
منه جلود الذين يخشون ربهم. كفاية الآية تقشعر منه جلود الذين.
الله أكبر.
كفاية الإحساس ذا فقط.
الله أكبر.
ثم تلين جلودهم
وقلوبهم الى ذكر. وهذه حياه القلب هنا ان سالت عن حياه القلب هنا. يعني في قراء كثر وعندهم ما عندهم من حفظ القراءات لكن حتى لو قلت له قف عند هذه الايه ما معنى ما التمست منها. جيب لي العشر قراءات من جيب لي العشر قراءات وما التمس منها شيء.
كنثر الدق
الله المستعان هزا كهز الشعر. فين؟
يفكر نفسه مرتبط بالقرآن وبيقول حاجات غلط.
إن الله وإنا إليه راجعون. خرص تخمين. أنا اتفقنا إن الإخوة كلها تختبر صح؟ نختبر دلوقتي؟ نبدأ باللقطة؟
قبل الدرس ده؟
طب يلا. ماشي قبل كل درس سؤال واحد بس كله يشترك فيه. تعاون عبر الرتق.
وماله دكتور اتفضل.
وبعد الدروس خلاص انا اتفضل.